الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصوم للإمام البخاري رحمه الله عند قوله: باب الصوم كفارة. وقال رحمه الله في الحديث 95 800 1000: حدثنا علي ابن عبد الله وهو المديني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشهر في الانتساب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بحذف الياء المدني. وقد اشتهر علي بن المديني بهذه النسبة بزيادة الياء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال: حدثنا جامع وهو ابن أبي زائدة أو نعم ابن أبي راشد جامع ابن أبي راشد قال: حدثنا جامع وهو ابن أبي راشد قال: عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن به، وإنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: إن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم كفارة. وهذه فضيلة من فضائل الصيام، فالصيام من جملة الكفارات. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في صيام النفل حديث أبي قتادة في مسلم في صيام عرفة وعاشوراء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. وقال: في صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. فالصوم كفارة، ويدخل في ذلك الفرض والنفل. قال: باب الصوم كفارة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وأصل الفتنة الابتلاء والامتحان، وتطلق الفتنة على السوء المنكشف عن الابتلاء والامتحان، ولها إطلاقات كثيرة. قال: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: حذيفة أنا. وقد كان حذيفة رضي الله عنه حريصا على أحاديث الفتن، وقد قال ذلك ما في الصحيحين: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان رضي الله عنه أعلم الصحابة بأحاديث الفتن. قال حذيفة: أنا سمعته، أي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله، والرجل قد يفتن في أهله وفي ماله. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيفتن الشخص في ماله، ويفتن في ولده، ويفتن في زوجه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالعبد قد يفتن في أهله كزوجه وولده، فيترك بعض ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه بسببه، أو يقع في بعض ما نهى الله عنه بسببه، وهذا حال كثير من الناس. فهنالك من يحرص على الكسب الحرام من أجل التوسعة على الزوجة والأولاد، وهنالك من يضيع بعض الواجبات بسبب أهله وأولاده، فربما يترك صلاة الجماعة في المساجد أو يترك غير ذلك من الواجبات. فالأولاد والمال فتنة، وهذه الفتنة سماها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أو هذه المحبة والفتنة سماها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعداوة المحبة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فهي عداوة المحبة. قال: سمعت يقول فتنة الرجل في أهله وماله، والمال فتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وقد هلك بسببه كثير من الخلق، فضيعت بسببه الواجبات، وقطعت الأرحام، وسفكت الدماء. فلكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاد الإمام أحمد في مسنده قليل. فالمال فتنة، وهو فتنة عظيمة في هذه الأمة، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فكم من شرور حصلت في الناس ومن تأمل فيها وجد أن أعظم سبب فيها هو المال. قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. وهكذا قد يفتن الإنسان في جاره فلا يتقي الله عز وجل في جاره بسبب شيء من التحاسد أو غير ذلك من الأسباب، والجار له حق عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا مشروط بالصغائر منها، ومشروط في الذنوب التي ليست من قبيل حقوق الخلق، فإن الذنب الذي هو من قبيل حق من حقوق الخلق لا يكفر بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة، فحقوق الخلق لابد أن تؤدى إلى أهلها. قال تكفر الصلاة والصيام والصدقة، وقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالشرط اجتناب الكبائر، فدل ذلك على أن تكفر الصغائر دون الكبائر. وكلامنا على الصلوات المكتوبات والصيام المكتوب، وأما النوافل مع الفرائض فقد تقوى حتى تكفر الكبائر، وقد تخفف من الكبيرة فتكون شبيهة بالصغيرة، فالنوافل مع الفرائض لها شأن آخر، والكلام في هذه المسألة من الكلام الواسع، وقد تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا تلميذ العلامة ابن القيم. فالأعمال الصالحة قد تكثر فتنمحي السيئات وإن كانت بالكبائر بسبب عظم الحسنة، وقد لا تقوى على إزالة الكبيرة وتقوم بتخفيفها كالماء مع النجاسة، فقد يكون الماء كثيرا والنجاسة قليلة بالنسبة للماء، فيزيل الماء النجاسة ويبقى الموضع طاهرا، وقد يقل الماء وتكثر النجاسة فيمر الماء على النجاسة فيقوم بتخفيفها ولا يزيلها بالكلية. وهكذا الحسنات مع السيئات، سواء كانت السيئات من الكبائر أو كانت من الصغائر. فلا يقال أن الكبيرة لا بد فيها من توبة، فالتوبة يحصل بها تكفير الذنوب عموما من الكبائر والصغائر، لكن قد يحصل تكفير الذنب بالحسنات كحسنة الهجرة كفر الله عز وجل بها ذنب ذلك الرجل الذي قتل نفسه في حديث الطفيل الذي في مسلم، قال غفر الله لي، صاحب الطفيل قال غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله. والبغي من بغايا بني إسرائيل كفر الله عنها ذنب البغي بحسنة سقي الكلب، فكفر الله عز وجل عنها كبيرة من الكبائر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حاطب حين حصل منه مكاتبة كفار قريش، ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسنة بدر كفرت تلك الكبيرة، فالحسنات قد تعظم وتكبر فتزيل الكبيرة، وقد تكون دون ذلك فتخفف منها تخفيفا. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والشاهد من هذا الحديث ذكر الصيام، وأن الصيام من جملة الكفارات تكفرها الصلاة والصيام. والمؤلف أورد هذا الحديث في باب في قوله باب الصوم كفارة. قال يعني عمر ليس أسأل عن ده، أي ليس أسأل عن هذه الفتنة. وده اسم إشارة للمفرد المؤنث، ويقال أيضا ته بالتاء وذي بالياء وهذه، وهذه بالياء بعد الذال. فقال ليس أسأل عن ده، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، أي أسأل عن الفتن العظيمة وهي الفتن العامة. فما رواه حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو وارد في الفتن الخاصة، وعمر رضي الله عنه يسأل عن الفتن العامة التي يعم شررها المسلمين، الفتن التي تموج كما يموج البحر. فهذه الفتن العامة الواقع في أوساط المسلمين، فهي الفتن التي كان يتخوفها عمر رضي الله عنه ويسأل عنها. قال إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، أي تضطرب كاضطراب البحر، كاضطراب أمواج البحر. قال إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال يعني حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا، أي بينك وبين هذه الفتن العظيمة التي تسأل عنها باب مغلق، أي لا تخاف من هذه الفتن فإنها لا تأتي في زمنك، وإنما تأتي بعد زمنك، فإن الباب المغلق هو عمر رضي الله عنه. وفي هذا فضيلة لعمر رضي الله عنه، فإن الله عز وجل جعله سدا منيعا من الفتن. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، والباب هو عمر كما سيأتي معنا. فكان رضي الله عنه بابا مغلقا للفتن. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، قال يعني عمر فيفتح أي الباب أو يكسر. قال يعني حذيفة يكسر. قال ذاك أجدر. قال يعني عمر ذاك أجدر بمعنى أحرى وأحق ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سأله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة. فحذيفة كان يتحدث مع عمر رضي الله عنه بكلمات ليست من قبيل الكلام الصريح، وعمر لفطنته وذكائه قد أدرك مراد حذيفة وفهم أنه هو الباب المغلق، فسأل رضي الله عنه فقال يفتح أو يكسر. قال يكسر، وفهم أن المراد بذلك أنه يقتل، فالكسر كسر الباب هو قتل عمر. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر أي أحرى وأحق ألا يغلق إلى يوم القيامة، أي أن تبقى الفتن في أوساط الناس إلى يوم القيامة. وذلك أن الباب إذا فتح سهل غلقه، وإذا كسر صعب رده وإصلاحه. فالباب المنيع بين الناس وبين الفتن يكسر كسرا، وهذا يدل على أن الفتن سوف تنتشر في أوساط الأمة ولن يعاد الباب من جديد. وكان الأمر كذلك، فلما قتل عمر رضي الله عنه انتشرت الفتن في أوساط الأمة، فتولى الخلافة بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، وحصلت الفتنة المعروفة في زمن عثمان، وقتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما. ثم تولى الخلافة علي رضي الله عنه بعد عثمان، واشتدت الفتن وعظمت في أوساط المسلمين بينه وبين معاوية بن أهل صفين، وبينه وبين طلحة والزبير وعائشة في وقعة الجمل، وخرجت الخوارج، وبدأ الشر ينتشر شيئا فشيئا، وما زالت الشرور تتوالى على هذه الأمة. فهذه هي الفتن التي تموج كما يموج البحر، وهي الفتن العامة الخطيرة على هذه الأمة. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قال فقلنا لمسروق سله أي سل حذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله، وفيه التوكيل في مسألة العالم، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال أي حذيفة نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أي يعلم علما جازما من غير شك ولا تردد، فقد علم عمر أنه هو الباب الذي يكسر ولم يكن في نفسي شيء من التردد، كما يعلم أن دون غد الليلة، أي أن الليلة أقرب من الغد، كما يعلم عمر رضي الله عنه أن الليلة أقرب من الغد والليالي متقدمة على الأيام، فالليلة أقرب من الغد، فكما أنه يعلم أن الليلة أقرب من الغد كذلك علم أنه المراد بالباب الذي أخبر عنه أو الذي ذكره حذيفة في هذا الحديث في قوله وإن دون ذلك بابا مغلقا، قال فيفتح أو يكسر، قال يكسر، قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب، فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب آخر قال فيه باب الريان بالصائمين. نكتفي بهذا.